أكيالا للأمة. حاول أن ترفع القمة واصنع أجيالا للأمة.
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة، مشغولا بصناعة أمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات برنامجنا صناعة أمة. عزيزي المشاهد، هل أنت ممن يصنعون الأحداث؟ أم أنت من الذين يتفرجون على الأحداث؟ أم أنت من الذين يسألون عما حدث؟ لافتاتهم في طريق النجاح، حلق عنوان حلقتنا في هذا اليوم، تابعونا بعد الفاصل.
القائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
القائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقتنا هذه الليلة، لافتات في طريق النجاح. في عام 132 للهجرة سقطت الدولة الأموية، وبعد سقوطها قامت الدولة العباسية. فهل اكتفت الدولة العباسية بإسقاط الدولة الأموية وتركت أبناء بني أمية في حالهم؟ هذا السؤال أجاب عليه شاب يسمى عبد الرحمن بن معاوية من فتيان بني أمية، قاموا بملاحقته حتى اضطر إلى أن يقطع بعض الأماكن سباحة، ثم هرب إلى مصر وبقي متخفيا فيها، ثم حدد اتجاهه أين يذهب وماذا يريد أن يفعل. فوجد أن أفضل طريق لذلك هو أن يتوجه إلى المغرب العربي، فانطلق إلى هناك وبقي في المغرب العربي فترة من الزمن وهو يخطط ويرتب ويبحث في داخله وفي من حوله ماذا يمكن أن يفعله. ووصل إلى أمر خطير ومهم جدا ومغامرة كبيرة، وهو أن يعبر حتى يصل إلى الأندلس وهي إسبانيا الحالية. عندما وصل إلى هناك قرر قرارا قويا وشجاعا أن يكون الدولة الأموية من جديد وتكون خلافة في الأندلس. وبالجد والاجتهاد والعمل والمثابرة والتفكير والمستشارات ومساعدة أنصار بني أمية، بعد فترة من الزمن كون هذا الشاب الدولة الأموية في الأندلس، واستقل عن الدولة العباسية التي كانت عاصمتها بغداد. وفي يوم من الأيام كان أبو جعفر المنصور جالسا مع مجموعة من أصحابه، فسألهم من هو صقر قريش، فقال له أصحابه فلان أو فلان، وأيضا من الناس الذي ذكروهم الخليفة أبو جعفر المنصور، لأن له دور كبير في تثبيت وتوطيد حكم بني العباس في خلافة العباسيين. فأجاب إجابة صريحة وصاعقة للجميع، قال إن صقر قريش هو ذاك الشاب الذي كان مطاردا وطريدا في بلاده بلاد الشام، ثم انتقل من مكان إلى آخر إلى أن استطاع أن يكون دولة كبيرة وعريقة. وهذه الدولة الأموية هناك يا شباب استطاعت أن تنقل المعرفة والعلم إلى أوروبا، حتى استطاعوا أن ينتقلوا من الظلام والجهل إلى أن يكونوا من أقوى الناس في العلم والإدارة في الوقت الحالي. وسبب في ذلك تأسيس الدولة الأموية في الأندلس، والعلم والثقافة والمعرفة التي استمرت أكثر من 6 قرون في تلك البلاد فاستفاد منها الغرب. إذن من هذه القصة نستفيد شيء مهم يا شباب، أن الإنسان يجب أن يثق بالله سبحانه وتعالى ثم بقدراته وإمكانياته، لا ينظر إلى خلفه بل ينظر إلى المستقبل وإلى الأمام، يسير بقوة وعزيمة ونشاط. دائما الخوف يجب أن يكون دافعا لك إلى الأمام وليس مثبطا وخوفا لك فتبقى في الحفر أبد الدهر. حاول دائما أن تصنع من لا شيء شيء مهم في حياتك. إذن هناك دروس وعبر مستفادة من هذه القصة، أرجو أنكم تتأملونها، كما أن السادة الأعزاء خلف الشاشة أرجو أن يتدبرون هذا الموقف ويعيش هذه القصة بعمقها وقوتها، وكيف استطاع هذا الشاب الذي عانى ورأى الظروف الصعبة ومع ذلك استمر وصبر وثابر حتى كون هذه الدولة العظيمة. لعلنا أيضا نعرف الآن إجابة على سؤال يطرح نفسه دائما وكثيرا في أوساط الأسر والعوائل والمدارس والمجتمعات التي تريد أن تنمو وتكبر، كيف أصبح شخصا ناجحا؟ كلنا ذاك الإنسان الذي يتمنى لنفسه النجاح ويتمنى لأبنائه وبناته أن يكونوا ناسا ناجحين، حتى أن الآباء يتمنون أن يكونون أبنائهم أفضل منهم ولا غير أبنائهم يتمنونه له ذلك. لماذا؟ لأن الابن والفتاة هم قطعة منا، فنتمنى أن يكونون دائما في أحسن الأماكن والمراتب. بقي أن يزرع أيضا فيهم الآباء أن يهتموا بأمتهم وأن يصنعوا لها النجاحات الكبيرة حتى تتقدم هذه الأمة. إن الفرق بين الإنسان الناجح والإنسان الذي يرى أنه إنسان فاشل ليس نقص القوة أو المعرفة، ولكنه نقص في شيء مهم جدا، وهو الإرادة والعزيمة والإصرار. فبهما ينجح الإنسان، وبفقدانهما يخسر الإنسان ويكون فاشلا. يقول المثل الصيني، ولعلكم تعرفون الآن الصين أصبحت من القوى الضاربة في الاقتصاد وفي غيرها من الأمور، وعادت إلى مصاف الدول المتقدمة بقوة وعزيمة. يقول المثل عندهم الذي يحفزهم إلى أن يفعلوا هذا وأن يصلوا إلى ما هم عليه الآن: حينما يغلق أمامك باب الأمل لا تتوقف لتبكي عنده كثيرا، لا تتوقف لتبكي عنده كثيرا. لماذا؟ لماذا أيها الحكماء الصينيون؟ الجواب يقولون: لأنه سوف يفتح خلفك 1000 باب ينتظرون أن تلتفت إليه. إذن على الإنسان أن لا يعيش في المشكلة، أن يخرج خارج المشكلة وينظر إليها ويبحث في الأسباب وأيضا في الحلول حتى ينتقل إلى الخبرة القادمة والتي يستفيد منها. باب النجاح مفتوح دوما، فعليك فقط أن تنتبه إليه. الإنسان الضعيف المهزوز هو الذي لا يستطيع أن يفكر في شيء آخر، دائما يحبط نفسه ويستقبل الرسائل المحبطة والسلبية من الآخرين، فهو مستودع للسلبية، عمارة كبيرة مليئة بالسلبية. يجب علينا أن ننتقل يا شباب للإيجابية. في قصة واقعية ذكرها لي أحد الأخوة والذي عاشها وعصرها، أن أحد الرجال كان لديه محل ألعاب في مدينة المدن، وكان مستأجرا المحل الذي يبيع ويشتري فيه، وكانت أموره ماشية يعني تتحسن قليلا بدرجات بسيطة، وكان الإيجار أيضا يرهقه، لكن صبر عليه ويدفع سنويا الإيجار المطلوب منه. بعد عدة سنوات أتى إليه صاحب العقار وقال له أن الإيجار ارتفع. كم ارتفع؟ هل النسبة 10%؟ 30%؟ قال له: لا، ارتفع 8 أضعاف. 8 أضعاف ارتفع إيجار هذا العقار. طبعا التغيرات الاقتصادية والأراضي والأملاك تعرفون هذه لها تأثيرات كبيرة. بكى هذا الرجل بكاء مرا، وذهب واشتكى وحاول يستنجد بالناس يناصحون هذا الرجل حتى يخفض عليه الإيجار، لكن حتى لو خفض عليه أصبح 7 أمثال أو 6 أمثال هو أيضا لا يستطيع أن يدفعها. فما كان منه إلا أن أخذ بضاعته وارتحل. لكن بعد بضع سنوات، 5-6 سنوات، رجع إلى هذا الرجل وإلى صاحب العقار فقام يقبل رأسه. لماذا تقبل رأسي الآن وقد كنت تبكي وتشتكي مني في السابق؟ قال: لأنك عملت معي معروفا كبيرا جدا. عندما تركت هذا المكان وانتقلت واستأجرت مكانا آخر، فتح الله سبحانه وتعالى علي، فراجت تجارتي وتحسنت، واستطعت أن أشتري العمارة التي كنت فيها، وأيضا فتحت عدة فروع الآن، وقد أنعم الله سبحانه وتعالى علي كثيرا بعد أن تركت هذا المكان. يقول الله سبحانه وتعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذن هذا الرجل ما كان يرى الخير الذي كتبه الله سبحانه وتعالى له، ولكن كان يرى ويعيش في داخل مشكلة أنه الآن سوف يطرد المكان الذي عاش فيه بضع سنوات 10 سنوات مثلا، ما فكر في أنه قد ينتقل إلى مكان أفضل وأحسن، إنما رأى الحياة بصورة قاتمة مظلمة وبالتالي حزن كثيرا. علينا دائما أحبة في الله أن نرجو الخير من الله سبحانه وتعالى، نتأمل أن الخير كثير عند الله سبحانه وتعالى ولا نحزن، بل نعمل ونجد ونجتهد. إذن هذه الأمور مؤثرة في حياتنا العملية، القناعات الداخلية التي نملكها، إما أن تكون قناعات محفزة وإما أن تكون قناعات محبطة تجعل الإنسان يعيش في كآبة وحزن وضعف وإمكانيات محدودة ويبقى دائما بهذا الوضع. انفض عنك هذا الغبار وانطلق إلى العلياء بجد واجتهاد وشمر عن ساعديك، إنك في سن العمل ولست في سن الكسل. وردد باستمرار أن الله معي، إن الله معي، قالها رسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبو بكر وهم في الغار. إذن هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هو التجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولم يعتمد على قوته ولا على قدراته، ولكن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى فعانه الله سبحانه وتعالى ونجا من اتباع قريش لهم ووصل إلى المدينة وكون الدولة الإسلامية العظيمة. بعد هذا الفاصل إن شاء الله نكمل ونستمر في لافتات النجاح، فابقوا معنا بارك الله فيكم.
يقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مجددا في لافتات على طريق النجاح، وبحكم أن معنا الشباب في هذه الحلقة وهم فتية يطمحون إلى أن يكونوا أشياء عظيمة في المستقبل، أريد أن أرسل لهم رسالة كما أريد منكم التفضل بالانتباه لهذه الرسالة والاستفادة منها قدر المستطاع بعد أن تستعين بالله سبحانه وتعالى. أخي الشاب أختي الشابة، قل جملا مفيدة وقوية، قل أنا أستحق الأفضل. لماذا لا تستحق الأفضل؟ أنت تستحق الأفضل، أنت عبد الله سبحانه وتعالى، والله يرزق غير مسلم فما بالك بالمسلم الذي يطيعه ويشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يصلي الله سبحانه وتعالى ثم يقوم بأركان الإسلام. إذن أنت تستحق الأفضل. ثم الجملة الأخرى، قل دائما لنفسك أنا مبدع، أنا قوي، أنا لدي القدرة أن أكون أفضل مما أنا عليه، لماذا أنا متوقف في المكان الذي أنا فيه؟ بعض الشباب كأنه في ليفت أو أسانسير داخل هذا الأسانسير وقد أغلق عليه في أحد الأدوار وبقي مكتوف الأيدي، لا هو الذي صعد ولا هو الذي نزل، إلى متى؟ يجب علينا أن ننتقل ونأخذ خطوات إيجابية ونحول الجمل السلبية إلى جمل أكثر تفاؤل وأكثر قوة وإرادة. حتى تزداد قوتك يجب أن تغذيها. السيارة يا شباب لا تسير بدون بنزين، لازم لها وقود، وأنت كذلك حتى تنجح تحتاج إلى وقود. ما هو وقود الإنسان؟ العواطف والمشاعر والأحاسيس التي تدفعه دائما إلى الأمام، مثل ما كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يلجأ الله سبحانه وتعالى ليلا ويبكي وهو يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ثم يقوم في الصباح ويعمل في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فانضم إليه كبار الصحابة وانطلقت دولة الإسلام العظيمة. ليس هناك شيء مستحيل أبدا، ليس هناك شيء مستحيل أبدا. حتى أن يذكر أن المدارس الغربية جميعها تمسح كلمة مستحيل من قاموس الطلاب، كل شيء ممكن، أي فكرة يأتون بها الطلاب يقبلونها وتوضع محل الدراسة والبحث ويدعم هذا الطالب حتى يصل إلى نتيجة إيجابية أو أنه يأتي من بعده فيكمل هذه النتيجة. أيضا احذر على نفسك بعد فترة، لأنك سوف تنجح بإذن الله تعالى، فانتبه لنفسك من الغرور، لأن هذا المرض الخطير يصيب الناجحين فيثبط نجاحهم ويفسده، كما يفسد يعني الذباب وغيره من الحشرات الطعام. مرض خطير جدا الغرور، بعد أن تصل يصير عندك نوع من الغرور والكبرياء وأن هذا التوفيق وأن هذا النجاح الذي وصلت إليه وهذا الغنى وهذا الجاه وهذه الشهادات كانت بقوتك وبإرادتك، أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم باجتهادك وعملك ومثابرتك. فانتبه لهذا المرض الخطير أيضا. إذا كان الفشل مرض خطير فالغرور أيضا مرض أخطر منه، فإذا صابك ضيع دنياك وآخرتك. لعلي أستفيد من وجود الشباب الآن أن يضعون لنا لافتات على طريق النجاح بأسئلتهم، فتفضلوا بارك الله فيكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا.
ما هي عوامل أسباب النجاح؟
أحسنت أحسنت بارك الله فيك. إذن أهم العوامل في أسباب النجاح الشباب أن تدعو الله سبحانه وتعالى. الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فادعوه. أنت تدعوه بما هو أعظم وهو الفردوس الأعلى، فما بالك في أمور الدنيا. فادعوه دائما أن يوفقك يسره. ثم تعرف على نفسك. يا شباب نحن لا نعرف أنفسنا، نحن نعرف فقط من أنفسنا أسماء. لو طلبنا من أي شاب منكم الآن أو من السادة المشاهدين عبر الشاشة فقلنا لهم من أنت، ما هي مكونات شخصيتك، هل أنت طيب، هل أنت شرير، هل أنت خلوق، هل أنت بذيء، أو هل أنت لطيف، أو غيرها من الصفات الإيجابية أو السلبية الحسنة والسيئة، لم يستطع أن يجيب لأنه لم يراقب نفسه حتى يتعرف عليه. فتعرف على نفسك واعرف أين موقعك في هذه الصفات والأخلاقيات، ثم توكل الله سبحانه وتعالى وعزز الإيجابيات وحاول أن تبتعد عن السلبيات، فسوف تصل إلى النجاح قريبا. تفضل.
السلام عليكم. هل ممكن توضيح أكثر التعامل مع النجاح وكيفية الاستمرار فيه؟
ممتاز ممتاز. النجاح دائما خطوة إلى النجاح، النجاح دائما خطوة إلى النجاح، فاستمروا، لا تتوقف عند نجاح واحد، دائما اجعل طموحك كبير جدا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله إن الله رزقني نفس تواقة، تاقت نفسي للزواج من فاطمة بنت عبد الملك بن مروان ابنة عمي، يقول فتزوجتها، ما تزوجها بالأماني بالجد والاجتهاد وأثبت أنه رجل حتى يقتنع فيه الخليفة عبد الملك مروان فيزوجه ابنته فاطمة. ثم يقول تاقت نفسي لإمارة المدينة فتوليت إمارة المدينة. هل وضع عمر بن عبد العزيز مجاملة أميرا للمدينة أو لنظرا لكفاءته وعلمه ومكانته بين الناس، حتى أنه كان من الفقهاء والعلماء في المدينة، إذن وضع بالكفاءة. ثم يقول تاقت نفسي للخلافة، خلافة المسلمين، ويوجد أيضا للخلافة أبناء عمه، فماذا حصل؟ يقول وقد أصبحت خليفة المسلمين، ثم تاقت نفسي لشيء كبير جدا جدا جدا. والمطلع على سيرة عمر بن عبد العزيز في آخر حياته يعرف إلى ماذا تتوق نفس رجل مثل هذا الرجل. يقول تاقت نفسي إلى الجنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها لي، فأسأل الله أن يكون كتبها، أن يكون عمر بن عبد العزيز من أهل الجنة والفردوس الأعلى، وكذلك والدينا وجميع المسلمين وأنتم أيضا يا شباب. أحسنت بالسؤال وبارك الله فيك. في سؤال آخر.
السلام عليكم. إزاكم في المستقبل حاجة أو شغال؟
ممتاز جدا. أنا كأني يعني سمعتك تتكلم أنك تريد أن تكون ضابط ويعني في السلك العسكري وغيره من هالأعمال الجيدة المتميزة الذين يذودون عن أوطاننا. ممتاز جدا. وإذا أردت أن تكون ما تريد فعليك بعدة مسائل. المسألة الأولى أن تقنع نفسك أنك ممكن أن تكون ضابط. المسألة الثانية أن تبدأ بالتعرف والعلم والتخصص الذي يوصلك إلى ما تريد. المسألة الثالثة وهي أيضا أهم من المسائل سبقت، أن تعيش شعور الضبط، يعني أن تبدأ تلبس وترى نفسك وأنت لابس بدلة الضبط، الضابط الذي يكون لديه النجوم هنا وليست أشرطة هنا. فحاول أن تفكر في أنك ضابط ولا تتوقف عند ضابط، اطمح أن تكون أكثر، يعني أن تكون قائد أركان، تكون أشياء كبيرة، سوف تصل بإذن الله تعالى. لو سألت وزير الدفاع وغيره من المسؤولين في العسكرية وقادة الجيش لقال لك عندما كنا صغار لما كنا نتوقع أن نصل إلى ما وصلنا. فإذا اعمل واجتهد والله معك. طيب أشكركم على هذه الأسئلة وعلى التفاعل، وأذكركم بطريقة أيضا ممتازة جدا لتغيير كلام الناس، لأن مشكلتنا في كلام الناس، مشكلتنا في زملائنا الذين يحبطوننا ويضحكون علينا إذا طمعنا وتأملنا في الله سبحانه وتعالى أن نكون أشياء مهمة في المستقبل، لأنهم هم تحت ويريدون أن نبقى معهم أيضا تحت وفي الأسفل. فلذلك حاول أن تصاحب الناس في الأعلى. عندما كانت غزوة أحد ويعني هزم في آخر المعركة المسلمين، وحاولوا أن يذودوا في أو يجتمعوا في جبل أحد ليرتبوا صفوفهم ثم يعودوا المعركة من جديد، فنادى أبو سفيان وهو كان قائد المشركين في تلك المعركة، فكان يقول: أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ كل هذه المنادات كانوا يناديهم والصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعونه، فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه لا تجيبوه، اتركوه يعني. حتى نادى بصوت عال وقال كلمة بغيضة، قال: أعلو هبل. وهبل هو الصنم الذي كان المشركين يضعونه على الكعبة. هنا تحرك قلب الرسول صلى الله عليه وسلم غيرة الله سبحانه وتعالى، فقال: ألا تجيبوه؟ فماذا قال الصحابة؟ قالوا: وماذا نقول يا رسول الله؟ فقال: قولوا: الله أعز وأجل. وهذه النبرة القوية يجب أن تكون لدينا، أن الله سبحانه وتعالى أعز وأجل من أي طاغية وآثم في هذه الدنيا وأي صنم. فرد المسلمون عليه وهتفوا بصوت قوي: الله أعز وأجل. ثم نادى أبو سفيان وقال: العزة لنا ولا عزة لكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقال الصحابة: وما نقول يا رسول الله؟ قال: أجيبوه، قل: الله مولانا ولا مولى لكم. انظر إلى هذه الرسائل القوية التي يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، وتؤثر على نفسية أيضا الفريق الآخر. إذن هذه الرسائل التي أرسل الله سبحانه وتعالى وعلمها رسول صلى الله عليه وسلم أثرت في المشركين حتى أضعفت من قوتهم وطاقتهم. ثم نادى أيضا اللي هو أبو سفيان قائد المشركين مناداة أخرى وثالثة، وحاول أن يثبط المسلمين حتى قال: هذه المعركة هي معركة أحد التي انتصر فيها المشركين على المسلمين، هذه بتلك ببدر، والقتال والمعارك سجال. فماذا قال رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الصحابة: أجيبوه. قال: وما نقول رسول الله؟ قالوا: قولوا له: قتلانا في الجنة، وقتلاكم أين؟ قتلاكم في النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى. فبهذه الجمل القوية وبتغيير الجمل السلبية المثبطة المضعفة لجيش المسلمين، حاول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصحابة أولا إلى نشاطهم وقوتهم من جديد، ثم أن يثبط ويضعف المشركين. وفعلا لما علم أبو سفيان بقوة المسلمين ونفسيتهم القوية انسحب بالجيش، ولم يكملوا البقاء في أحد. وبعد هذه المعركة عاد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد المعركة وانطلق يبحث عن المشركين يريد أن يقاتلهم، فعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود وأنه قوي وأن جنده أيضا أقوياء. فيجب علينا أن نهتم بالكيف ولا نهتم بالكم. فشتان من يريد أن يعيشوا في الثرى وبين من يطمح إلى أن يصلوا إلى الثريا وإلى قوة أخرى نضيفها لأنفسنا. كونوا معي في الحلقة القادمة نتابع أسباب القوة والعزة لأمة الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة، حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة،
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.